بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعض الاستدراكات على ما تقدم في البحث في الرواية التاسعة من الروايات التي استدل بها على حرمة التصوير. أولا، أن محمد بن مروان هناك محمد بن مروان الهذلي، مو الهذيلي، أي ظاهر، هذا الرجل هو صاحب الكتاب، وهو الموثق، وهو الذي ينصرف إليه المشترك. فإذا بعد راح يخرج من إشكالية الاشتراك الموجبة للتوقف في شأنه، فراح تنحل مشكلته. وبالنسبة إلى هشام ابن الأحمر أو ابن أحمر، هذا حتى لو بقى غموض به كما ذكرنا سابقا، الغموض لا يؤثر، لأنه ليس هو الوحيد الذي روى عن محمد بن مروان، وإنما الرواية فيها أيضا إلى جانبه عبد الله بن مسكة، فإذا الرواية تصير معتبرة، ما راح يبقى بها إشكال، لأنه كل رواتها الآخرين أيضا لاحظناها. ومع اعتبار الرواية ووضوح دلالتها على حرمة التصوير، هذا يمكن أن تؤخذ كإحدى الأدلة على الحرمة إذا ما وجدنا لها معارضا أو مخصصا. حسب الظاهر ينبغي الأخذ بها، خصوصا أن مضمونها متضافر. فإذا إحنا ما قلناه سابقا، قلنا أن الرواية لم تصح ولكن مضمونها موثوق بصدوره، ومن ثم فالمضمون حجة. الأمر سيرتقي الآن، ما نقوله اليوم بهذا الاستدراك بعد وضوح حال محمد بن مروان، الأمر سيرتقي، ستكون الرواية هي بذاتها حجة، لأن رواتها ثقات ومضمونها موثوق بصدوره، وأيضا هذا هو بطبيعته بمجموع الروايات، أيضا سيكون حجة، ستتأكد وتقوى الحجة. هؤلاء بعد هنا، هذا في إحدى الروايات الضعيفة اللي هي تشكل المضمون العام اللي قلنا المتضافر، فهذا ما تأثر، هذه الرواية تبقى ضعيفة، هذه مو قابلة لأن نستنقذها من ضعفها. عكرمة وإلى آخره بعد، بس إحنا مو هذه المهمة، أن ذكر رواية محمد بن مروان هي المهمة، لهذه اللي قلنا راح تصير تامة السند، ولا هؤلاء هو يبقى حالهم على ما هو عليه. واضح إن شاء الله، لأن هذه إحدى الروايات الضعيفة اللي هي ضمن المضمون المتضافر. ضعف الضعيف ما يأثر على يعني قوة القوي، ما ينقص من قدر القوي يعني. أما الرواية العاشرة، حتى إحنا نحاول نكمل إذا شاء الله هذه الروايات، ما رواه البرقي في المحاسن عن محمد بن علي أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون، يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح، يعني في الصورة لابد. هذه الرواية البحث في سندها يقتضي الإشارة إلى أن ما ورد في المحاسن أنه محمد بن علي أبو جميلة، الظاهر فيه خطأ، هو المحاسن هم كتاب فيه أخطاء، احنا حتى بعض الأحيان نصادف مثلا في المحاسن، هذا تحقق مرارا في المحاسن، يوجد خطأ، لكن الكافي هو يروي عن البرقي الرواية ما بها خطأ، يبدو هو النسخ فيه مشكل. هاي النسخة التي بأيدينا من المحاسن هي نسخة مو هواي بريئة من الأخطاء، هي بها هواي أخطاء، وهذا الظاهر منها. لأنه أبو جميلة مو فرد عنوان اللي هو بسهولة مثلا يصير به اشتراك أو التباس طبقته، هو نفسه. فالظاهر المراد محمد بن عبد الحميد، خصوصا مع أن محمد بن عبد الحميد الذي هو مكنى بأبي جميل عليكم السلام ورحمة الله، هو كثير من الأحيان يشترك مع ما في هذه الرواية في الراوي ومن يروي عنه، يعني من الطرفين. ولم يرد في من يروي عن أبي جميل شخص بعنوان محمد بن علي، ما عدنا في المورد في كتبنا إلا هذا المورد، لهذا المورد القريب جدا أنه اشتباه، إنسان يطمئن بأنه اشتباه. المهم أبو جميلة، عفوا مو أبو جميلة، احنا عندنا بني أبو جميلة، هو مفضل بن صالح، وقد ضعفه النجاشي عندما ذكره في ترجمة جابر بن يزيد، قال عن جابر: روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا. ولعله هذه مرت عندنا في البحث عن جابر إذا تذكرون، عندما بحثنا عن يعني تحقيق حال جابر الجعفي. وقد ذكره في ترجمة جابر وقال: روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح. فإذا النجاشي لا يتحدث عن غمز في مفضل ابن صالح الذي هو أبو جميل، احنا ما سبق هو محمد بن عبد الحميد عن أبي جميل حسب الظاهر. نعم، مو هو نفسه محمد بن عبد الحميد، هو أبو جميل، أبو جميل هو المفضل ابن صالح. المهم الوحيد كما هو بعد هذا الخلاف، الوحيد البهبهاني رحمه الله يقرب كون أبي جميل من الثقات، ويقول: ورواية الأجلة ومن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه كابن أبي عمر وابن المغيرة والحسن بن محبوب والبزنطي في الصحيح والحسن بن علي بن فضال يشهد على وثاقته والاعتماد عليه ويؤيده، يزيد الأمر وضوحا عنده، لكن مو إلا بشكل قاطع يعني تأييد، ويؤيده كونه كثير الرواية وسديدها، يعني مضامين رواياته ليس فيها خلل، فهذا يخلي النفس تركن إليه أكثر. واضح إن شاء الله. مفتن بها، يعني رواياتها تعتمد في مقام الإفتاء، هذه هم أيضا قضية أخرى إضافية تأكد المطلب، إلى غير ذلك. هذا الكلام يعني ربما لو لم يكن في مقابله تضعيف، هو بحد نفسه يوجب الوثوق بكونه ثقة كلام الوحيد، ولكن بعد أن ورد التضعيف الصريح من النجاشي في حقه فلا يصمد التوثيق في مقابل التضعيف، لأنهما يتعارضان فيتساقطان، فضلا عما إذا كان التوثيق يستند إلى عمومات التوثيق. أرجو أن نتبين أن عندنا نكتتان في القضية: الأولى أنه إذا صار تعارض بين التوثيق والتضعيف النتيجة هي التساقط. النقطة الثانية، إذا صار تعارض بين التوثيق العام والتضعيف الشخصي، أيضا هنا يتقدم التضعيف الشخصي مقابل، لأنه هذا الأمر العام اللي قالوا يحمل على أنه مقصودهم الغالب، يمكن حمل على الغالب، فهذا يستثنى منه أشخاص من قالوا أصحاب الإجماع وكذا ما أشبه ذلك. هذا الكلام أجمعة العصابة على تصحيح ما يصح عنهم. ولهذا إحنا في التضعيفات العامة إذا وجدنا في كامل الزيارة أو في تفسير علي بن إبراهيم شخصا هو فيه مشكلة، يعني شلون نتوقف نبني على أنه هذا ثقة، نبني على يعني تقويته ونعتمد عليه؟ ما ممكن هذا أصلا. فلهذا راح يبقى هذا الرجل على أقل نتوقف فيه، يعني لا يمكن قبول النتيجة التي بنى عليها الوحيد رحمه الله. وأما سعد بن طريف فقال عنه النجاشي رحمه الله يعرف وينكر. أما الشيخ رحمه الله في الأبواب، كتاب الأبواب، فقد شهد له بصحة الحديث، قال وهو صحيح الحديث. فهنا بدوان قد تقول الكلام الكلام، لأن هنا النجاشي ضعف والشيخ صحح فيصير تعارض. هناك كلام نفيس للسيد الخوي رحمه الله ينبه إلى أنه النتيجة ينبغي أن نأخذ بقول الشيخ، لأن كلام النجاشي ليس صريحا في التضعيف، مو مثل أبو جميلة قال يعرف وينكر. يعرف وينكر مو تضعيف، هذا تقييم لنصوص الروايات، وأنتم تعرفون أن الروايات في بعض الأحيان تتحكم في تقييمها القناعات المسبقة والعقائد العامة التي كان كثير منها لم يتبلور، كان يتوقفون منها ما يبنون عليها، أو على الأقل يجدون أنها منهي عن كشفها لأنها من سرهم صلوات الله عليه، منهي عن بيان أسرارهم. فمن واحد لا ينطلق يقوم يبين بعض الحقائق يتوقفون من عنده، ما يرمون رواياته، يقول هذه روايات منكرة هذه كذا، أما يصير عندهم توقف منها لأي سبب من الأسباب. ففي الحقيقة كلام النجاشي لو كان صريحا في التضعيف لبنينا على نفس البناء السابق، ولكن هنا يقول يعرف وينكر. ويعرف وينكر هذا ما يدل على تضعيف، هذا يدل على تقييم للروايات. ها هو السيد الخوي يشرح المطلب، يقول المراد بذلك أنه قد يروي ما لا تقبله، هو هيك التعبير العادية المتعارفة، سأل بها سقط في أبار السيد الخوي ما أدري، يعني أن الناس المتعارفين قد لا يقبلون كلامه، يعني يعرف يعني يكون مقبولا معروفا، ينكر يعني كأنه شلون المنكر الشيء مستغرب فيتوقفون من عنده، يعني مريب كأنه مريب يعني كلامه فيتوقفون من عنده. يعرف يعني مقبول مناسب،
يعني
قصدي بيه خلط، يعني صحيح طبعا. هو ماكو احتمال في واحد يصير كل رواياته، يعني هو هذا هم غمز في الحقيقه في قناته انه يعرف وينكر، ايضا فيه يعني شيء من الغمز في شخصيته. على اي حال فراح تكون النتيجه ان الروايه وإن تم فيها سعد بن طريف لكنها ليست تامة بسبب المشكلة في أبي جميلة، وهذا هو الذي ينبغي أن نعول عليه، يعني بعض ما هو مكتوب قد لم يعني تحقق فيه الأمور كما ينبغي، وإحنا صححنا يعني في المبيض. الرواية 11، قبل أن ننتقل من هذه الرواية، مضمون الرواية هكذا ورد: إن الذين يؤذون الله ورسوله هم المصورون، يكلفون يوم القيامة أن ينفخوا فيها الروح. هذه الرواية من حيث ما ورد فيها من التعبير أنهم يؤذون الله ورسوله، وهذا التعبير له دلالة قرآنية، أن الذين يؤذون الله ورسوله كذا، هناك لعن يعني صريح في القرآن الكريم لمن يكون بهذا العنوان. فهذا بعد ما ينطبق فقط على المكروه، صحيح هو الأمر المكروه وأيضا فيه درجة من يعني الإيذاء بهذا المعنى، ولكن هذا التعبير في الذهنية العامة الإسلامية في النصوص الواردة عن أهل البيت إذا كان هناك عنوان قرآني، هذا عادة ما تكون العبارة ملائمة لذلك المعنى القرآني، يعني القرآن كأنه قرينة متصلة بالأحاديث. نأخذ عنوان بعد، مو نأخذه بمعنى اللغوي فقط، بإيقاع يعني بدلالة، هذا الدلالة هي تكون منشأ، هاي الدلالة موضوع للعن، فتكون هي منشأ للحرمة. فلهذا الرواية لو تمت سندا لكانت أيضا هي حجة على الحرمة بحد نفسها، ولكنها مبتلات في سندها. سيدة بحثي بعد أحسن هم انتهينا إلى ضعفه. نعم، وهذا بعد يقوي النتيجة، لأن أنا ما أذكر بحثي سابق، يعني ما أذكر البحث في ذهني أنه طارق يعني
مفصل. بحثنا وبحثنا
أمر من شهر. نعم، قل نسي، فإذا مو زحمة طلعوا بالمسودات البحث حتى نطابق. نعم، ربما في بحث الأمر المعروف والنهي عن المنكر بحثنا عنه. الرواية 11 ما رواه البرقي في المحاسن عن علي بن الحكم عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن جبرائيل قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة إنسان ولا بيتا فيه تمثال. إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة إنسان ولا بيتا فيه تمثال. وما رواه أيضا بطريق آخر مع اختلاف يسير أيضا البرقي رحمه الله في المحاسن عن أبيه عن الحسن بن مخلد عن أبان عن عمرو عن عمر بن خلاد عن أبي جعفر عليه السلام قال جبرائيل، يعني هذا الفرق اللي قلنا فرق بسيط، هناك رواية عن رسول الله أنه قال إن جبرائيل قال، أما هذه الرواية اللي هي عن الباقر عليه السلام أنه مباشرة هو نسب إلى جبرائيل، قال جبرائيل يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. فعندنا فرق من حيث صياغة أصل الإخبار بين رسول الله وجبرائيل، وعدنا فرق آخر في الخصال التي تمنع دخول الملائكة، لأنه هنا بيها بيتا يبال فيه، بينما هناك موجود بدلها الذي فيه تمثال. لكن ما نحن بصدده وهو أنه صورة إنسان مشترك اللي هو هذا محل بحثنا. فإذا هذا المضمون مروي بروايتين في المحاسن، هكذا سيكون. سأحنا بعد هذا إن شاء الله نجي نشوف الأسانيد هم بها حديث مطول. ورواه الكليني رحمه الله عن الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علي الوشاح عن أبان عن عمر بن عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال جبرائيل عليه السلام يا رسول الله إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان ولا بيتا يبال فيه ولا بيتا فيه كلب. طبعا لا يخفى أن الكليني كثير من الأحيان يروي عن المحاسن، صني رواية المحاسن نجدها في الكافي وهي في يعني عن البرق. هنا أصلا الكليني عنده طريق آخر لمضمون هو موجود أيضا في المحاسن، واضح إن شاء الله. وهذه فائدة مهمة جدا، أن الكليني في بداية كتابه هو يبين يقول هذه الأحاديث الصحيحة عن أهل البيت، ويتبنى مضامين كتابه بشكل قاطع. ولكن حينما نأتي إلى بعض أسانيده نجد أن فيها ضعف، يبدو أنه هو ما كان أيضا هم هواي بصدد يعني ذكر الأسانيد يعني تعديد الروايات إذا كانت مضامينها واحدة، إلا في حالات قليلة، مثلا في قضية ليلة القدر وتفسير ليلة القدر. هذه القضية بها ارتباط يعني في إثبات الإمامة، وقضية جدا مهمة، وخلي باب المضامين تقريبا واحدة وما أشبه ذلك. وإلا هو عموما قد ما يختار وما يذكر كل ما عنده من طرق، وإلا راح يصير القضية من. ولهذا أنت من تقرأ الكافي ما تشعر بملل القارئ المستطلع، مثل ما بعضهم من تقرأ البحار، من تقرأ البحار عادة مجربين يعني مطالعين، من تقرأ البحار بعض الأحيان شوف تكرار فقد يتسرب إليك الملل. أما من تقرأ الكافي لا، تشوف القضية مضامين جديدة عادة تجي. شنو السبب حسب الظاهر؟ هو مستوضح ويقول 20 سنة أنا أبحث، وإذا هو يريد يجمع هذه النصوص الأمر ما يستغرق سنتين وتجمعها كلها. فهو مستغرق ظاهر المضامين اللي هي تامة عنده، يختار لها بعض الطرق يذكرها، وهذا أيضا من شواهده. ولا هو كما ذكرت لكم هو عادة يروي عن المحاسن، يروي عن البرقي، لكن هنا ما هو روى طريق آخر عن دليل المضمون نفسه، نفس المضمون عنده طريق آخر.
هذا طريق أصح ليش يذكر
لا، هو قد يكون أصلا هو أول الكلام أنه أصح، لأن إحنا بعض الأشخاص تدرون هذا أكو شبهة بي وهذا بي إشكال، مو مثلا فد واحد وضاع ومعروف مثلا بالكذب وما أشبه ذلك من الأمور، فمو إشي واضح أنه إيه قد يصادف بعد. هو شنو اختياراته مو واضح، هذا سندها أقرب، بعض الأحيان يلاحظون ملاحظات من هذا القبيل. المهم الآن احنا بحثنا مو بال يعني الكافي، لكن هذه نكتة ينبغي أخذها بنظر الاعتبار. أنا يوم هو تثار شبهات على أحاديث أهل البيت صلوات الله عليه. وأيضا في الكافي بطريق آخر مع اختلاف يسير عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عمرو بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال جبرائيل عليه السلام: يا رسول الله، إنا لا ندخل بيتا فيه صورة إنسان، ولا بيتا يبال فيه، ولا بيتا فيه كلب. هذا المضمون الثاني، نفس المضمون الثاني مالت البرق الثاني، اللي يبي الفرق من حيث صياغة الإخبار بين جبرائيل ورسول الله، وبي فرق في الخصال، الخصال الثلاثة يعني، اللي هو أيضا ما بي تمثال، وإنما بي أنه بيت يبال فيه، واضح إن شاء الله. فإذا كلتا الروايتين وردت بطريقين مختلفين عند عظم أصحابنا وقدمائهم، فإذا قال القائل أن كل واحدة منهما موثوق بصدورها مع تعدد الطريق ووحدة المضمون، ربما لا يكون مجازفا، لأنه الرواة من هما الراويان؟ يعني المحاسن والكافي، لأن من أعظم ما عندنا من كتب، ومن أدق ما عندنا من كتب. فإذا غضضنا النظر عن ذلك لاحظنا مجموع الروايات الأربعة، يعني الطريقين المختلفين المتطابقين فيما بينهم، بعد يصير في مثل هذه الحالة الأمر يصل إلى حد الوثوق، والذي يتوقف فيه ربما يرمى بالوسواس، تدرون أستاذ الوثوق الأول هم مراتب الوثوق. هو الوثوق الأول ربما واحد يقول لا استاذني بس روايتين صادف أنه مضمونهن واحد، ربما كذا احتمال الاشتباه موجود ما أشبه ذلك، يعني اللي يتوقف ما يسهل أن يتهم بالوسوسة. أما من يصير هذين الروايات الأربعة اللي بهن تطابق من جهتين، يعني تطابق في روايتين مرتين، يعني في هاتين روايتين تطابق في هاتين روايتين تطابق وفيهم اشتراك في المضمون، في مثل هذه الحالة لو كانت القضية تاريخية تتعلق بوفاة أحد الأئمة بتاريخ وفاته، شوف أكو واحد يبقى عنده الشك أنه هو هذا تاريخ وفاة الإمام مع وجود هذه الروايات من هذا القبيل، أو في مكان مثلا دفن أحد أبناء الأئمة، أو في قضية تاريخية مثلا من هذا القبيل، أصلا واحد ما يتوقف. إحنا بعض الأحيان بالفقه بسبب أنه طريقتنا ندقق في كل التفاصيل والمقدمات وكذا، ربما هو الإنسان ما يجرؤ أن يقول أنا صار عندي وثوق، لأنه هناك إثارة لاحتمالات كثيرة تخلي الإنسان يتردد. وإلا إحنا بالقضايا العادية الاجتماعية من يوصل لنا خبرين من هذا القبيل أصلا اللي هو يتردد، أصلا هذا يرمى بالشذوذ الاجتماعي. من هذا شنو هذا؟ شلون يفكر هذا؟ يقول والله أنا ما صار واضح عندي. فإذا هاتان الروايتان بغض النظر عن البحث السندي الذي سيأتي إن شاء الله لأن ما راح يبقى وقت، هاتان الروايتان كافيتان لإثبات المضمون الوارد فيهما من حيث صورة الإنسان. طبعا هنا مو صورة كل حيوان، صورة الإنسان، لأنه ما بمفهومه هو صحيح كما سيأتي الجمع بين النصوص. لكن المهم الذي وصل من دليل الحرمة، من دليل العفو مو الحرمة، الدليل الآن الذي ذكر في الرواية هو هذا. أما أنه يدل على الحرمة أو لا يدل على الحرمة، فأنتم تلاحظون أن الملائكة لا تدخل إلى بيت فيه صورة إنسان. فأولا هو السياق فيه أمور واضح أنها ليست محرمة، يعني لا يحرم أن يكون في البيت كلب، ولا يحرم أن يكون البيت بيتا يبال فيه، محرم. فهو السياق يناسب ماذا؟ عدم الحرم. ثم عدم دخول الملائكة في مكان هذا ما به حجة واضحة على الحرم. وقد سبق البحث في هذه القضية في الرواية، وهذا أيضا يقوي المضمون، قوي وصولنا إلى نفس المضمون. في رواية النبي صلى الله عليه وآله عندما أمر عليا أن يقتل كل كلب في المدينة وأن يتلف أو ما أدري كذا يكسر كل صورة في المدينة، بالكم في الرواية اللي كان بها تتم أن تلك المرأة مثلا تضرعت لأمير المؤمنين عليه السلام أن لا يقتل كلبها فهو رق لها ثم عاد إلى رسول الله، ثم بعدين النتيجة ماذا؟ النبي صلى الله عليه وآله هم بيّن الحكمة أنه الملائكة الآن دخلت، عادت الأمور إلى مجاريها الطبيعي. اللي قلنا هذه إدارة روحية للنبي صلى الله عليه وآله للمدينة، وقلنا أنه هذا أمر يرتبط ب يعني هذه إدارة الأنبياء إلى المدن، وكيف أنه يمنعون من الأمور التي تبعد الملائكة عنها. هذا تقدم وقلنا أصلا هذا ما بيدلالة على الحرمة، غايته بيدلالة على الكراهة. واليوم أيضا نقول نفس الكلام، الدلالة تدل على الكراهة. بتعبير أدق أيضا هذه النقطة هم خلص تصير واضحة، من نقول كراهة يعني بالحقيقة القدر المتيقن من الدلالة هو الكراهة، لا نقصد من الكراهة يعني التي هي في مقابل الحرمة، يعني هو بعبارة موجزة يدل على المبغوضية ولا يصلح معارضا لأدلة الحرمة. إن شاء الله لا يخفى، يعني عدم دخول الملائكة أعم من أن يكون الأمر الذي يمنع من دخول الملائكة محرما بالمعنى الاصطلاحي أو مكروها بالمعنى الاصطلاحي، يعني مبغوض يدل على المبغوضية. فهذا مو نعتبره دليل على الكراهة من قبيل بعض الأدلة على الكراهة اللي هي تدل على نفي أضدادها من الأحكام الأربعة الأخرى ومنها الحرمة، فيقول صير هذا مكروه لا حرام كأنه، لا لا، هذا يدل على المبغوضية. إن شاء الله حينما يحين الوقت للجمع بين النصوص، هذه الرواية ما تعتبر من نصوص الجواز لأنه يدل على الكراهة، هذه الرواية تعتبر من نصوص المبغوضية. قد تصلح وجها للجمع بين أدلة الجواز وأدلة الحرمة ممكن، لكن هي تدل على الجواز لا تدل على الجواز. والحمد لله رب العالمين. في يعني رحاب وفاة الإمام العسكري عليه السلام حبذا أن نلتفت إلى بعض الجهات، ولو بإيجاز يعني الوقت أدركنا. باختصار شديد، وفاة الإمام العسكري عليه السلام هي كانت النافذة الأساسية على الدخول في محنة الغيبة، ومحنة الغيبة هي من المحن العظيمة التي مرت بها الأمة. هنا عندنا جانب عقائدي وجانب اجتماعي وجانب فقهي، يعني إضاءات. أما الإضاءة العقائدية فالحجة على إمامة الإمام عليه السلام حجة تامة، وكون هذا الأمر خلاف النمط المعهود لقيادة الأمم أن الإمام الذي يختصه الله سبحانه وتعالى بهذه الخصائص يكون بين ظهراني الناس، هذا وجود هذا الخروج عن هذا النمط المعتاد، هذا ما حصل إلا بعد تمامية الحجة في الأمر. فالنبي صلى الله عليه وآله تحدث عن الغيب أنه له غيب، الأئمة صلوات الله عليهم وتحدثوا عن الغيب أنه الإمام الثاني عشر له غيب، ووضوح إمامة الإمام العسكري وإمامة الإمام الهادي ومن قبله الجواد، وبالأخص قضية الإمام العسكري والإمام الجواد اللي كان عقدت لهم الإمامة وثنيت لهم الوسادة، وأصبح الأمر واضحا للقريب والبعيد حتى في الوسط البلاط العباسي، لأن يعني واضح هناك تعامل خاص مع الأئمة صلوات الله، يعني رغم الصبا، يعني صغر السن إلى حد الصبا، هو هذا يعني أن هذا خط الإمام، هو خط بحجة وبأدلة واضحة دامغة، لا يمكن أنه واحد إذا باني على المقدمات لابد أن يبني على النتيجة. ولهذا الحمد لله القضية الاعتقادية يعني تامة، والأمر ينبغي أن لا يؤثر هذا النزوع الحسي عند الإنسان والرغبة الحادة لأن يكون إمامه ظاهراً، وأن يكون إمامه مثلاً هو يمكن أن يصل إليه ويلتقي به، هذا رغبات غير ملائمة للأمر المعتقد، وهي الغيبة هي محنة، وهذا واحدة من الأمور التي يصبر المرء عليها، وقد وردت النصوص المتواترة أو المستفيضة قدر متيقن لتبين عظم ثواب من يقولون بإمامته مع غيبته، وأن الثواب عظيم جدا، هذا كأنه الثواب يصير نحو من أنحاء التدارك للثبات على بصيرة، مع أنه الأمور هي بها مشكلة وبها صعوبة على الإنسان. ومن هنا ننفذ إلى الإضاءة الاجتماعية. جماعة أهل البيت المجتمع الشيعي بقى متوازن ومستقيم في الاعتقاد بهذه القضية، ما اهتز، إنه ربما تجدون أن بعض الأمور هي واضحة في حقيقتها لكن يرتد الناس عنها، محنة مثلا زوال الخلافة عن أمير المؤمنين اللي هو الإمام الأول سوت مشكلة عظيمة بعد رسول الله، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قضية صارت أزمة كبرى يعني في الأمر. أما هذه القضية لا، هناك تماسك وهناك ثبات واستمرار في هذا الأمر، هو واحدة من خصائص التشيع هي الإيمان بالإمام عليه السلام والثبات على الأمر ومن دون أي توقف. وهذه واحدة من علامات أن الشيعة هم يطلبون الحق ويلتزمون بالحجة، وإلا القضية لو كان فيها أي مجال، خصوصا رغم المحاولات الشديدة المستميتة لضرب التشيع من هذه الجهة. هذا أصلا هذه أهم قضية، أصلا هذه مستمرة منذ اليوم الأول مو الآن، لكن مع ذلك هناك تماسك في المجتمع في الاجتماع الشيعي في مقابل هذه القضية. من الناحية الفقهية، البعض حينما يأتي يريد يدرس بعض أحكام الإسلام ويبني على مقدمات أن الإسلام دين الفطرة، وأن الإسلام لابد أن ينظم كذا، وأنه الحدود لابد أن تقام فيه، وأنه وأنه من الأمور الأخرى اللي هي من قواعد التشريع العام. من يجي إلى قضية الغيبة يحاول أن ينزل تلك القواعد ويتجاهل خصوصية الغيبة، فيعني يحاول أن يفهم الإسلام وأن يقدمه بطريقة لم تستوعب بشكل كامل خصوصية غيبة الإمام. مثلا من واحد يجي يتعامل مع بعض الموضوعات على أنه مو من المعقول أن هذه القضية مثلا أن مثلا بعض الأحكام اللي هي من مختصات الإمام أن هذا الأمر يبقى من مختصات الإمام. عندنا أدلة واضحة تقول أن مختصات الإمام، سأنا بغض النظر عن تفاصيلها، هذه موجودة ما موجودة وين في أي قضية، هذا مو هذا بحثنا، لكن بعد فرض وجودها الشبهة التي تنقدح عند بعض الباحثين في الفقه هي هنا، أنه مو من المعقول أنه أكثر عمر الإسلام هذه الأحكام مثلا اللي هي مرتبطة بالإمام لا تطبق. هذا في الحقيقة ناشئ من ضعف في فهم موقع الإمام وخصوصية الغيبة. أصلا هي الغيبة مبنية على أن الوضع راح يكون شاذ مو طبيعي، هي غيبة هي مو حالة طبيعية، فمن يكون شاذ بعد هذا الطموح لأن تكون الأمور مستقيمة على مستوى الصياغات التشريعية، وأن الأمور لابد أن تسري بالنحو المتعارف، وأنه ما يمكن أن يبقى فراغ وما أشبه ذلك من الأمور، هذا في غير محلي، لأن إحنا إذا هضمنا أنه غائب يعني ماذا؟ يعني عندنا وضع استثنائي، من نهضم أنه غائب وهو إلى الصلاحيات تقريبا التامة، وهذا معناه أكو خلل، يعني أكو مشكلة راح تصير، فلابد نتقبل ونهضم أنه الأمر راح يصير بمشكلة. أما النزوع لأنه تنتظم الأمور رغم غيبة الإمام، وأنه لابد تنتظم الأمور بالشكل الذي يتلائم مع القواعد العامة، عندنا فراغ الإمام غائب لابد هذا نعبئ الفراغ بأي شكل من الأشكال، هذا في الحقيقة شبهة كبيرة وسيالة، يعني هذا من الأمور اللي هي ما قبل الفقه. يعني احنا لابد نهضم موقع الإمام، دور الإمام، محورية الإمام، الصلاحيات المختصة بالإمام، الأحكام اللي هي مرتبطة بالإمام عليه السلام، هذه الأحكام كلها هي مرتبطة بماذا؟ بهذا الشخص. هذا الشخص يمر بمحنة استثنائية، الأمة تمر بظروف غير طبيعية وهي ظروف الغيبة، فلا بد أن ننظم فقهنا على أساس القبول بالغيبة أنها أمر واقع وأنها حقيقة من الحقائق التي نعتقد بها ولا يوجد فيها أي مشكلة وأي ريب. أما إذا لا صار البناء أنه هذه القضية في مقام الاستنباط نعزلها ونحاول أن نأخذ العمومات، هذا يخلينا نرتطم بنتائج خطيرة جدا. يعني كأنه في مقام الاستنباط احنا بعد ننسى القضية الاعتقادية، مع أنه القضية الاعتقادية هي المفروض تكون محور، شلون قلنا اليوم أنه القرآن هو قرينة متصلة مع الحديث، أصل هاي الحقائق الاعتقادية المفروض ماذا تكون؟ تكون هي حاضرة ومحورية في الاستنباط وفي فهم الأحكام الشرعية، مو أنه نتجاوزها ونتخلى من يعني من عدها ولو بشكل غير مباشر. طبعا أنا لا أتهم من هو يبني على بعض النتائج أنه يتخلى، أنا أحذر من أن الغفلة عنها وعدم الالتزام بلوازمها هو ربما تخل بالاستنباط الفقهي. يعني هناك قضية اعتقادية لها مدخلية في فهم معالم الدين، لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار، هذا عنصر من العناصر الأساسية المشتركة في فهم معالم الدين المرتبطة بهذا الجانب. والحمد لله رب العالمين. وأدلة الانتظار هي ربما من دلالاتها الواضحة هي هذه، لأنه الإنسان عند النزوع ماذا؟ أن يريد يسبق، يقول لا انتظر، انتظار مو بس استعداد، معنى الانتظار مو استعداد، يعني حبس النفس له. واحدة من معاني الانتظار هذا، أنا أنتظر ما أستعجل. وبعض النصوص هي في الانتظار هي نهت عن الاستعجال، هي أصلا هي في سياق الحديث عن الانتظار هي نهت عن الاستعجال. على أي حال هذا البحث طويل وأردنا أن نفتح فد إشارة إلى، والحمد لله رب العالمين، وعظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة إمامنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحظى بنصرة صاحب الأمر وبشفاعة